الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض، الدرس 69 من درسنا الأسبوع الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هذا تحويل للسند. قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني قيس بن الحجاج، المعنى واحد، عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث حسن حديث صحيح لغيره، رجاله رجال الصحيح إلا قيس بن الحجاج، وقد قال أبو حاتم إنه صالح. وأقول لفظة صالح لا يرتفع بها إلى الحسن، ولكن الحديث له طرق أخرى إلى ابن عباس كما أشار إليه الحافظ بن رجب في جامع بيان العلم في جامع العلوم والحكم. هذا حديث عظيم عمدة في تعليم الأطفال العقيدة الصحيحة، وفي جواز الإرداف، إرداف الكبير للصغير، وإرداف الفاضل للمفضول، وجواز الركوب على الدابة من أكثر من شخص إذا كانت تطيق ذلك. قوله: يا غلام، للتنبيه، إني أعلمك كلمات، أي جمل تستفيدها في دنياك وأخراك. احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يحفظك في ذاتك وفي كثير من شأنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والله يعصمك من الناس، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. احفظ الله تجده تجاهك وهو على عرشه ليس كمثله شيء السميع البصير، يستجيب دعاءك ويحقق رجاءك. إذا سألت فاسأل الله، فهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما سؤال الناس فيما يستطيعونه فلا حرج. وضابط ذلك أن سؤال الحي الحاضر القادر من المباحات، وأما السؤال الشركي فهو سؤال غير حي أو غير حاضر أو غير قادر في أمر اختص الله به. فلو قال: يا عيد رص كن الغيث، أشرك بالله شركا أكبر، مخرج من الملة، لأنه غير حي، ولأنه غير حاضر، ولأنه غير قادر. ولو قال كذلك لحي حاضر: يا سيدي اسكن الغيث، اشف المريض، عاف المبتلى، هذا أيضا شرك بالله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون. الله عز وجل يقول: استعينوا بالله واصبروا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي أن أمور العباد عائدة إلى القدر خيره وشره من الله، فإذا أراد شيئا أمضاه، والناس عاجزون إلا فيما أقدرهم الله عليه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فعليك بحسن التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به، فهو الذي إن شاء يسر لك المطلوب، وإن شاء أمنك من المرهوب، رفعت الأقلام أي أقلام القدر التي كتبت ما يكون في شأن العباد، وجفت الصحف كناية عن ثبوت الأقدار لكل أجر كتاب. فهذا الحديث حقه أن يكون في باب العلم، تعليم المهمات في العقيدة، وحقه أن يكون في باب القدر، وحقه في باب التوحيد، وفي غير ذلك من الأبواب العظيمة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة. توثيق العالم لمن روى عنه توثيق معتبر. قال: أخبرنا هشام بن يوسف والصنعاني عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. وهذا عام في الحج والعمرة وفي غير الحج والعمرة. إذا كان في باب الحج والعمرة لا يجوز لها إلا التقصير، ففي غيره من الأبواب لا يجوز لها الحلق. وإن كان يجوز لها أن تقصر من رأسها، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى يكون مثل الوفرة، أما قبل موته فلم يتعرضن لشعورهن، بل كانت إحداها تظهر شعر رأسها. وهذا من الأمور التي تخالف فيه النساء الرجال في باب العبادات وفي باب المباحات. والآن كثير من النساء تتلاعب برؤوسهن كتلاعب الشباب السيء برأسه، ونسأل الله السلامة والعافية. كثر الترجل في النساء والتخنث في الرجال، هذه من المصائب التي لو ظهرت في أسلافنا لربما بال بعضهم دما. ولذلك قل الحياء والمروءات وكثرت الفتن والابتلاءات. ويجزئ المرأة في رأسها أن تأخذ بمقدار أنملة في حجها أو في عمرتها، تجمع الشعر ثم تقصه مقدار أنملة، لا يلزم أن تمر على جميع الرأس. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. أبو يعقوب وإسحاق من أبي إسرائيل وأم عثمان بنت أبي سفيان صحابية كما في الإصابة. وقد أخرج الدارمي فقال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير به. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد وابن مصرهد أبو الحسن البصري قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله هو المزني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك. فقال: ما عندي ما أحجك عليه، ما أحجك عليه. قالت: احججني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: احججني أو أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني مع على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، أما وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأها السلام ورحمة الله وبركاته. يعني وبركاته أو رحمة الله وبركاته، نعم بركاته، بركاته لأنه جمع من السالم. وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. هذا حديث حسن وقد أخرج البخاري ومسلم بعضه، وعامر هو ابن عبد الواحد الأحول. هذا حديث عظيم، وفيه أن بعض النساء أفقه من بعض الرجال، وفيه حرص هذه المرأة. جاء أنها أم طليق وجاء أنها أم سنان على العمرة والحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ما حبس في سبيل الله جاز أن تعمل عليه بعض الأعمال التي هي من هذا الباب. فمثلا لو أوقف رجل سيارة للدعوة، أي للخروج بالدعاء من منطقة إلى منطقة للخطابة والمحاضرات ونحو ذلك، جاز أن يحمل عليه طلاب العلم لحضور الدروس والمحاضرات، وهكذا جاز أن يحمل عليه ما يحتاج الناس إليه في دعوتهم من أطعمة وألبسة ونحو ذلك. وفيه الوقف في سبيل الله، فإن هذا الرجل أوقف جمله في سبيل الله، وهذا من الأعمال المقربة إلى الله. وفيه التطاوع بين الرجال والنساء، فإن هذه المرأة مع أن زوجها لم يحملها معه إلى الحج، لم يقع منها عليه التسخط والسب والشتم وبك وبك كما هو حال جماهير النساء إلا ما رحم ربي. وفيه جواز رد السلام على الفاضل من الرجال أو النساء، لا سيما إذا أمنت الفتنة في حق النساء. وفيه جواز الرد على المرأة أيضا بالسلام إذا أمنت الفتنة. وصوت المرأة ليس بعورة في حد ذاته، إنما الممنوع منه الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وإلا فيجوز للرجل أن يسمع صوت المرأة ما لم يكن فيه فتنة له للحاجة، وهي تسمع صوته للحاجة. وبعضهم قد يفرق في رد السلام، يقول إن كانت المرأة من العجائز وصغار السن التي مثلها لا يلتفت إليه لا حرج، وإن كانت من الشابات وأصحاب الهيئات يبتعد عن ذلك. المهم المسألة عائدة إلى الفتنة من عدمها، فإن أمنت الفتنة فلا حرج في رد السلام على النساء وفي استقبال السلام من النساء، والممنوع النظر والمصافحة والخضوع بالقول، والله المستعان. وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استفصال السائل، وفيه تصويب المخطئ، أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله. وفيه البحث عن البدائل الشرعية، إذا حرم الإنسان من باب من أبواب الخير يبحث عن باب آخر. فانظر هذه المرأة لم تتمكن من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثت عن باب آخر وهو الحج في رمضان، العمرة في رمضان، تعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطارقاني قال أخبرنا عبده قال أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا، قال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لإسحاق بن إسماعيل الطالقاني وقد وثقه ابن معين وغيره كما في تهذيب التهذيب الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب به، ثم قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده قال أخبرنا سعيد عن أيوب به. هذا الحديث باب في وجوب مهر المرأة، ولا حد لأقله وأكثره، ويجوز بالحسيات ويجوز بالمعنويات، كما في الحديث الآخر زويتكها بما معك من القرآن. وفيه أن كثرة المهر ليس بمكرمة في حد ذاته، إنما المكرمة في الاستقامة على دين الله عز وجل. فانظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتزوج فاطمة سيدة نساء العالمين، ومع ذلك ما عنده ما يعطيها، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها بدرعه الحطمية. وليس معنى ذلك أنها تلبس لبسة الرجال، فإنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة لباس الرجل وأن يلبس الرجل لباس المرأة، وإنما أعطاها الدرع إما رهن في حقها حتى يأتي به، وإما مقابل مهرها ولها أن تبيعه وتستفيد منه. والحطمية المراد بها القديمة، والدرع هو ما يوضع على الصدر أو الظهر لاتقاء ضربات السيوف وطعن الرماح، والله المستعان. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال أخبرنا حفص وهو ابن قياس قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. قال: اللين النخلة، وليخزي الفاسقين. قال: استنزلهم من حصونهم. قال: وأمر بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وذلك أن قريش عيروا أصحاب رضي الله عليهم بقطع النخل، حتى قال القائل: وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستعير. فأنزل الله عز وجل أن ما قطعتم من النخل فهو عقوبة لهم وتنكيل بهم، ولا حرج عليكم في ذلك. وما أبقيتم من النخل فهو إبقاء لأموال تصير إليكم. وفيه جواز التأديب بالمال إذا احتاج إلى ذلك، وفيه شدة الوطأ على الكفار، إذا تمكن المسلمون منهم لابد أن يقوموا عليهم بإظهار الحق وإعزازه. وفيه التحرج من مخالفة الأدلة، انظر إلى هؤلاء كيف تحرجوا من مخالفة الأدلة. بعض أخواننا الآن ربما يكون في مكان جهاد في سبيل الله، ويتعين عليه في ذلك الموطن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به مع الأناشيد ربما الحماسية ولو كانت بالموسيقى، وربما يأتي المخالفات الشرعية ويقول: أنا في جهاد. انظر إلى هؤلاء كيف يتحرجون من أمر لم يؤمروا به، فضلا أن يقع أحدهم في مخالفة شرعية. قال: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال: حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن عن هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. هذا من الفوائد يعني صار الترمذي شيخا للبخاري في هذا الحديث. قال أبا عبد الرحمن الحديث المتصل أرجح لأن عفان بن مسلم الذي وصله أرجح من هارون بن معاوية الذي أرسله. قال أبو حاتم في عفان بن مسلم ثقة إمام متقن, وقال في هارون بن معاوية صدوق كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله, قال أبو داود رحمه الله حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها, المراد باليمن البركة ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة في الخيل, يكون في شقرها نوع من أنواع الخير يسمى أشقر. قال هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس قد قال ابن معين لم يكن به بأس, والحديث له علة غير قادح. انظر لعلم ابن أبي حاتم من حديث أخرجه الترمذي. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. وفيه الحرص على الألوان الطيبة, فمثلا الآن السيارات تأتي على عدة ألوان, فالإنسان يذهب ويأخذ له لونا طيبا ما يأخذ أي لون. وهكذا مثلا إذا كان في المناطق الحارة لا يأخذ السيارة السوداء لأن ذلك قد يزيد الحرارة عليه. فالمهم أن الإنسان ينظر في شأنه, في شأن مركبه وفي شأن ملبسه وفي شأن مسكنه. قال رحمه الله, قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال قال رسول الله صلى الله, قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. في هذا الحديث فضيلة الحج وفضيلة العمرة وفضيلة المتابعة بينهما, وأن العمرة جائزة في حق المكي وغير المكي لأن المكي يدخل في هذا الخطاب. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الطاعات سبب لجلب الأرزاق ووضع البركات فيها. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الذنوب ثقيلة على صاحبها فيحتاج إلى تكفيرها بالأعمال الصالحة وبالتوبة النصوح. وفي هذا الحديث من الفوائد أن جلب الأرزاق قد يكون بالمعنويات كما يكون بالحسيات. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التمثيل, فإنه مثل إزالة الذنوب والفقر بإزالة الكير من الحديد بالنار, فقد جاء هذا الحديث بمعناه عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا أبا داود وهو سليمان بن سيف الحراني, وقد لقب في تهذيب التهذيب بالحافظ أبو عتاب هو سالم بن حماد العنقزي الرجال مسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله, قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا بهز ابن من؟ قال بهز بن حكيم أصاب ما أخطأ. بهز بن المعلى, لما يخطأ السني مشكلة, لو غيرك أخطأ يا معاذ. نعم بهز بن أسد أخو المعلى بن أسد كلاما مشايخ أحمد. قال أخبرنا همام, ها عندك كفر عن ذنبك يا معاذ. همام بن من؟ همام بن من أخذ الخطأ الذي توقعته منك بشير فألقاه علي. من يأتي بها؟ هيا أبو سفيان. وتابعها أبو سفيان بعد أن سمع أني قلت خطأ. بن يحيى, أما أنت أبعدت يا طارق الله يهديك. قال أخبرنا همام وهو بن يحيى, هذه طبقته يا أخوان, انظروا إلى الطبقة قبل أن تقول فلان, انظر إلى الطبقة. همام بن منبه بعد الصحابي مباشرة, وهمام بن يحيى يكون بعد قتادة. كما أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده إلى جهة الصحابي. قال عن قتادة، حدثنا قتادة وابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عكرمة، وعكرمة في هذه الطبقة مولى ابن عباس، قال هناك عن عكرمة آخر، فلا بد من النظر إلى الموطن، إلى الشيخ، إلى التلميذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنة. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أكرمة عن عباس رضي الله عنه أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال أمر أختك أن تركب ولتهدي بدنة. يزيد هو ابن هارون، ما فائدة هذه البدنة؟ هل هي كفارة ليمينها؟ قد جاء في مسلم وكفارة النذر كفارة يمين، أو أنها كانت قد نذرت ذلك النذر أيضا، نذرت البدنة ونذرت المشي، فأمرها أن تركب وتهدي البدنة، وكفارة النذر يؤخذ من غير هذا الحديث. وهذا الحديث دليل على أن الدين يسر، فالمشي إلى البيت العتيق غاية ما فيه أنه من المباحات، بل إذا اعتقده من العبادات المجردة مع وجود المراكب ربما يكون من التكلف، وإلا الإنسان يركب السيارة أو يركب القطار أو يركب الطائرة، لأن ذلك أنشط لبدنه وأحفظ لجسمه وأسرع في وصوله وأقوى في عبادته. فالمسألة قائمة على ماذا يا أخوة؟ على اليسرية، على اليسرية، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفيه جواز التوكيل في السؤال، وفيه جواز الشكاء إن لم يكن على سبيل التسخط والتذمر، وفيه ما من أجله نهي عن النذر، لا سيما نذر المقابل، لأن الإنسان يلزم نفسه بما ليس بواجب عليه، فبعد ذلك يتحرج، مشكلة. يزيد هو ابن هارون قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد الله بن عباس وأنا أتلوهما في ظهورهما أسمع كلامهما، فطفق معاوية يستلم ركن الحجر، فقال له ابن عباس إن هذا إن رسول الله كأنه الحجر، وإلا الحجر يستلم حجر الأسود. فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين، فيقول معاوية دعني منك يا ابن عباس فإنه ليس منها شيء مهجور. فطفق ابن عباس لا يزيده كلما وضع يده على شيء من الركنين. قال له ذلك هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر والثوري عن ابن خثيم به. نعم، يستلم من البيت الحجر الأسود والركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأما بقية الأركان لا تستلم لأنهما أصلا ليس في نهاية الكعبة، فما زال هناك 7 أذرع أو 6 أذرع لم تدخل في الكعبة، قصرت النفقة على قريش وبنوا وحجروا ذلك المكان، وكان قد بناه ابن الزبير إلا أن الحجاج بن يوسف هدمها وردها إلى ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عبد الملك بن مروان، إذ لم يسمع حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. واستلام الركنين سبب من أسباب تكفير الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي أن يوم القيامة للحجر الأسود لسان ينطق به أشهد لمن شهد لمن استقبله أو استلمه بحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني مسح هذين الركنين يحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. إلى هنا والحمد لله.